أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أبارك لكم حلول شهر الله الفضيل المبارك، شهر رمضان، أعاده الله علينا باليمن والخير والبركة، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيامه وقيامه وتلاوة كتابه، إنه سميع مجيب. باعتبارنا في مستهل هذا الشهر المبارك، حري بنا أن نقف على بعض الآيات التي توقفنا على منزلة هذا الشهر المبارك وعلى قيمة الصوم فيه وآثاره المتوخاة التي تنعكس على حياتنا. في الآية المصدرة التي قرأتها في بداية المجلس نلاحظ قولاً لله عز وجل فيها، حيث يقول لعلكم تتقون، أي بأن هناك نتيجة مؤملة ومتوخاة من الصوم، وهي حصول الإنسان على ملكة التقوى. لعلكم تتقون، ربط بين الصوم وبين ملكة التقوى. التقوى أعزائي هي العملة النادرة التي يستطيع من خلالها الإنسان أن يصل إلى أوج الكمال، وكذلك هي الزاد الذي يتزود به الإنسان، وهي خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذلك تعد اللباس الواقي الذي يستر الإنسان من جهة ويقيه من المخاطر من جهة أخرى، ولباس التقوى ذلك خير. فالتقوى عملة نادرة، خصوصا في هذا الزمن الصعب الذي استعرت فيه الشهوات والرغبات والإغراءات، بالتالي الحصول على ملكة التقوى فيه شيء من الصعوبة. ولكن الله عز وجل يقول جعلت لكم تشريعا من خلاله تصلون إلى هذه الملكة، إلى ملكة التقوى، ألا وهو تشريع الصوم. لعلكم تتقون. من الأمور الملفتة أعزائي للنظر في هذه الآية الكريمة عبارة لعلكم تتقون. كيف نفهم هذا التعبير بما يتوافق مع المقام الإلهي؟ الله عز وجل يقول لعلكم، يعبر بهذا التعبير. كيف نفهم هذا التعبير فهما صحيحا؟ يعني الله عز وجل عندما يقول لعل، يختلف الأمر عندما نقول نحن لعل. لماذا؟ لأن هذه الأداة أو الكلمة لعل تفيد الترجي. ترجي عبارة عن حصول أو احتمال حصول النتيجة المطلوبة، كما يقول البعض أذهب إلى المدرسة وأراجع دروسي لعلي أنجح، ولا يقطع بالنجاح، إنما يحتمل حدوث النجاح، يؤمل حدوث النجاح. نحن لا نعلم بالمستقبل، لا نعلم بالغيب، وبالتالي نقول لعله، نرجو، نأمل، ممكن أن نحصل على النجاح وما أشبه. فإذن لفظة لعل عندما تصدر من العباد، من الناس، هي تفيد احتمال حصول النتيجة المؤملة، ولكن الإنسان باعتباره لا يعلم الغيب يترجى حصول ذلك، يأمل. لكن كيف نفهم هذه الكلمة عندما تصدر من الله والله يعلم الغيب ولا يخفى عليه شيء؟ فلماذا يقول لعل؟ فهو يقطع بالنتيجة، إما أن تحصل وإما أن لا تحصل. فوجه التعبير بلعل وين يعني؟ خلنا نفهم، هذه هي النكتة أو اللحاظ المهم الذي ينبغي أن نتعرف عليه، لأن فيه درس تربوي كبير. لكي أجيب على هذا السؤال أقدم بمقدمة. عندما نقف على كلمات المفسرين وبالأخص أهل المعاني والتدقيق والتحقيق، يقولون بأن لفظ لعل عندما يصدر من الله يكون له معنى مختلف عما لو صدر من العبد. إذا صدر من العبد يفيد حصول أو احتمال أو ترجي حصول شيء في الغيب، لا نقطع بحصوله، نحتمل ونأمل حصوله. هذا هو المعنى المتصور في حقنا نحن كبشر لا نعلم الغيب، لكن كيف نتصوره في حق الله الذي يعلم الغيب ولا يغيب عنه شيء؟ يقولون المفسرون أن لعل إذا صدرت من الله فلها معنى مختلف. تفتوا لإخواني أن هو هذا الدرس، هو هذا الموجود في الآية الكريمة لعلكم تتقون، لازم نفهم فهم صحيح، لأن هذا هو درس الشهر هذا. فريضة الصيام توقفنا على هذا الدرس العظيم. فيقول المفسرون عندما نسألهم طيب علمونا شنه المعنى المتصور في حق الله وهو صحيح ويليق بذاته سبحانه وتعالى، قالوا أن معنى الترجي ومعنى لفظ لعل الصادر من الله سبحانه وتعالى يفيد ماذا؟ يفيد الربط والدمج بين الغرض الإعدادي والغرض الفعلي. يفيد طلب تحويل الغرض الإعدادي إلى الغرض الفعلي. هذه الكلمة تحتاج إلى شرح. خل أضرب مثال. الآن لما الله يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا من باب تقريب المعنى، هذا مثال تقريبي. فهنا الصلاة عندما تصلى صلاة حقيقية، مو صلاة شكلية صورية، الله أكبر قومة وقعدة بعدين السلام عليكم ورحمة الله، هذه الصلاة ليس فيها خشوع، ليس فيها توجه، ليس فيها التفات، هذه الصلاة تسمى صورة شكلية صورية، لكن المطلوب الصلاة الحقيقية، الصلاة الحقيقية التي فيها إقبال، فيها توجه، فيها خشوع، فيها تدبر لمعاني الكلمات الموجودة في الصلاة. إذا صليت الصلاة الحقيقية فإن هناك هدفان من تلك الصلاة. الهدف الأول إعداد النفس للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وترك الدنيا. عندما تقول الله أكبر إحرام، مثل لبيك اللهم لبيك في الحج، شلون تحرم عليك مجموعة من الأمور بمجرد تقول الله أكبر؟ بعد ما تمشي، ما تأكل، ما تتكلم كلام الآدميين، خلاص تسمى تكبيرة الإحرام، يحرم عليك ما كان مباحا لك ومحلا. فلما نصلي مثل هذه الصلاة فنحن من أهداف هذه الصلاة، الهدف الأول أن تهيئنا نفسيا أن نكون مع الله ونفوسنا مع الله وننصرف عن الدنيا ونقطع علاقتنا بالدنيا. هذا إعداد نفسي للصلاة أو في الصلاة، يسمونه غرض إعدادي من الصلاة. فعلا الصلاة حينئذ تجعل نفوسنا منصرفة عن المنكر. لما أقول الله أكبر بعد ما تفكر في شيء، فجاي أهيئها أن تنصرف عن المنكر وتنصرف عن الفحشاء، أدربها أهيئها حتى لا تلتفت إلى مثل هذه الأمور. يسمى هذا هدف إعدادي نفسي. وبعدين للصلاة هدف آخر وهو الغرض الفعلي، أن تجي في أرض الواقع فعلا تنتهي عن الفحشاء والمنكر، ذاك إعداد نفسي. وهذا هدف واقعي فعلي أن لا تفعل المنكر، لا تفعل الفحشاء، هذا يسمونه هدف فعلي. إذا حولت الغرض الإعدادي النفسي إلى فعلي، هذه العملية هي التي يعبر عنها بما يطلبه الله عز وجل من العابد، لعلكم تتقون، أي أن تحولوا المطلوب تحويل هذه الاستعدادات النفسية التي حصلتم عليها من التشريع مثل الصلاة، حولوها إلى واقعكم، حولوها إلى عمل في أفعالكم، في أقوالكم، في بيوتكم، في عملكم، في الشارع، في الخلاء بين الناس. حولوا الطاقة النفسية الإعدادية التي كسبتوها من خلال الصلاة، حولوها إلى واقع. فيقولون المفسرون أن تحويل الدرجة الإعدادية إلى درجة فعلية هي المقصود بالترجي في قوله تعالى لعلكم. بعد ما عرفنا الآن مثال الصلاة، نجي نطبقها على الصيام. الصوم عز وجل يقول لعلكم تتقون، فالصيام ماذا يحصل؟ الصيام فيه غرضان. الغرض الأول نحصل من خلال الصوم على تقوى إعدادية نفسية. ليش؟ لأن الصوم فيه تربية على الصبر، تربية على مقاومة الشهوات، تربية على مقاومة النزعات، تربية روحية نفسية عالية على مواجهة العادات. إش كثر يمنا طعام طوال اليوم بس ما نقدر نأكل، أمامنا كثير من الأمور المباحة قبل الصيام، ولكن حال الصيام ما أقدر أقترب لا من الطعام ولا من الشراب ولا من كذا ولا من كذا ولا من كذا. دربني الصوم نفسيا على التقيد، على الصبر، على أن أقاوم شهوتي، على أن أقاوم نزعاتي، على أن أقاوم رغباتي. أستطيع أن أتحدى الرغبة، الرغبة غير الجيدة، أستطيع أن أتحداها. الصوم أعطاني، أعدني، هيأني نفسيا على ماذا؟ على تقوى نفسية، صارت عندي ملكة، درجة من درجات التقوى، لكن نفسيا الصوم يعطيني هذه الدرجة. ولكن المطلوب من قبل الله أن أحول التقوى الإعدادية النفسية إلى ماذا؟ إلى تقوى عملية في الواقع. هل أستطيع أن أحول التقوى الإعدادية النفسية إلى تقوى فعلية أم لا؟ هذا معنى الترجي في قوله لعلكم تتقون، يعني لعلكم تحولون التقوى الذي حصلتم عليه بالقطع لو صمتم صوما صحيحا، تحولونه إلى واقع في حياتكم. لعلكم تتقون أي لعلكم تحولون بحسن اختياركم وتفكيركم الطاقة التي حصلتم عليها من خلال صيام تلك الساعات في النهار، حولوها إلى واقع في حياتكم. حولوا الصبر إلى ملكة دائمة، حولوا مقاومة الشهوات إلى قوة دائمة، حولوا مقاومة الرغبات الجامحة إلى أمر دائم، إلى ملكة مستمرة، ليس في خصوص شهر رمضان، إنما في حياتكم كلها. هذا لعلكم، مو الله قاعد يتردد، لا، مو الله قاعد يأمل أو يرجو شيء لا يقطع به، لا، الله يقطع بأن الصوم يكسب تقوى نفسية. ولكن تحويل هذه الآثار المقطوع بها إلى واقع عملي، هذا بيد من؟ بيد العبد، بيد الإنسان. يذكرني هذا المعنى بكلمة قالها أحد العلماء لشخص رآه في اليوم 12 من شهر ذي الحج الحرام، يعني في آخر مناسك الحج بعد الرمي، شاف أحد العلماء عند الجمرة، قال له سيدنا مولانا لقد انتهينا من مناسك الحج، فهل من نصيحة؟ صحني بنصيحة. قال له لقد أنهيت مناسكك فاحمل الحج معك. كلمة ترى مختصرة جدا، ولكنها تعني عمق المغزى من الحج. قل له أنت حجيت مجموعة من الأيام، عدد من الأيام، زين، وفي زمننا هذا قد تحج في أقل من 10 أيام، بعد أيام قلائل، تلحق يوم 8 وتكمل إلى يوم 12 وانتهى الحج كما يفعل الكثير من الناس. يوصل يوم 8 يخلص أعماله، يروح يقف عرفة وخلاص انتهى. أي طيب، أيام، ولكن هذا الحج ممكن يتحول إلى مدرسة تحكم الإنسان طيلة حياته. الحج صبر، الحج تحمل مسؤولية، الحج إيثار، الحج صحبة واختيار الصديق والرفيق، الحج يعني أن تلتزم بالحدود، الحج أن تتقيد بمضامين أمور ربما لا تفقه علتها وتشريعها، لكن تسلم الأمر فيها. الحج فيه مضمون عظيم، لكن كيف يتحول إلى واقع؟ قسم من الناس يحج لكن يرجع يعود في فعله وفي قوله وفي سلوكه كما لو كان قبل الحج، لم يغير فيه الحج شيئا. كذلك من يصوم، هناك من يأتي الشهر والإنسان فيه سلوكيات، فيه عادات، يخرج الشهر ولم يتغير شيئا، فماذا يحدث شهر رمضان من تغيير؟ لعلكم تتقون. يقول الله عز وجل يحثنا على أن نحول الطاقة المكتسبة في شهر رمضان من خلال الصوم صبرا، تحملا، مقاومة، أن نحولها إلى واقع في كل حياتنا. كيف نواجه شهواتنا؟ كيف نواجه رغباتنا؟ كيف نواجه الذنوب أو المعصية عندما تأتينا؟ كيف نواجهها بصبر وتحمل لا ننقاد إليها؟ كل ذلك من بركات شهر رمضان الذي علمنا الصبر وعلمنا التحمل وعلمنا. الله عز وجل عندما يقول لعلكم، يقول أنا متوقف عليكم أنتم لا تحرمون أنفسكم من فيوضات شهر رمضان. المفروض ينعكس شهر رمضان علينا، نحول إلى صبر في تعاملنا مع أبنائنا، في تعاملنا مع زوجاتنا، نحول إلى صبر وإلى تحمل مسؤوليات وإلى رحمة ورأفة مع الضعفاء إذا كنا أصحاب شركة أو مؤسسة وتحت أيدينا عمال، علينا أن نتعامل معهم بالرحمة وعلينا أن نتحمل. الحياة كلها فيها منعطفات وفيها أزمات وفيها أمور كثيرة تحتاج إلى تحمل، إلى سعة صدر. هكذا يكسبنا الصوم، هي أيام ولكنها مدرسة تغير من حياة الإنسان. هذا هو الترويض الذي عناه أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما قال إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، أروضها بالتقوى. النفس اللي يتكلم عنها أمير المؤمنين هي نفوسنا الأمارة بالسوء، هذه ما تتروض إلا بالتقوى، بصياط التقوى، ننهاها عن الهوى، نقاومها، نقف أمامها، لا ننساق معها، عندها تروض فتتحول من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة، ومن ثم إلى نفس مطمئنة، ثم إلى نفس راضية، ثم إلى نفس مرضية، وتصل إلى أقصى الدرجات وأعلى المقامات. ولذلك أمير المؤمنين عرف الدنيا وعرف حقيقة الدنيا، ولذلك خاطبها قائلا إليك عني غري غيري، طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. علي عرف الدنيا وعرف كيف يدير علاقته بالدنيا، حكم الدنيا ولم تحكمه الدنيا، حكم نفسه ولم تحكمه نفسه. علي عليه السلام باب مدينة علم رسول الله، ولذلك هكذا يخاطب الدنيا: إليك عني ابحثي عن غير علي بن أبي طالب لتوقعيه في شباكك. لذلك يقول بعض شعراء الحسجة أن الدنيا عندما أرادت أن ترد على أمير المؤمنين عليه السلام قالت فيما قالت: سأدير أيامي عليك وعلى زوجتك وعلى أولادك وعلى محبيك. تقول لي يا أبو الحسنين ترجعني ذليل وخاطري مكسور، تدري بي أنا الدنيا وداراتي تفت صخور، كم من بيت خليت عقب الطنطنة خالي وكم سلطان ذليته وخليت العبد والي. أجيلك يا علي وتقول لا تتعرض لحالي، تكسر خاطري والله لخلي خاطرك مكسور. بعد ايش عندك يا دنيا تقول ودوراتي اذا دارت عليكم يا علي بتشوف الزهرة لروعة وتنقاد بحبل مجتوب. إلى المسجد يودونك راسك يا علي مكشوف، بيك تحوط كل الناس وكل سيف إلك مشهور. وما الحسن باسمه وباقطع له فاده وباخليه يتلظى بسم محضر اولاده، وبني هاشم اذا شالوا تابوت على العاده يا ما تشوف نشاب على ذاك العزيز يدور. وبعد وحسين الشهيد تجيك لازم عني علومه، بذاك المنزل النير لخلي تصرخ البوم، ولطرد من وطن جدة ولروي كربلاء دموم، ولا يحصل على غسلين ولا سدر ولا كافو. وبس قالت لا لا، وما التي يا حيدر بزمانك دايم تشمها، تزورها بظلام الليل جدها والبتول امها، لخلي يزيد بالمجلس على المنبر يشتمها، وبيد راس واليها وكاسات الخمور الدور. واعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر.